أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الركن الثالث أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه وبقطع النظر عن التعارض لدليل الأصل المؤمن. كان حديثنا في أركان منجزية العلم الإجمالي، والركن الثالث هو عبارة عن تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي. إذا كان هناك تعارض بين الأصول، مقتضى التعارض التساقط، ومقتضى التساقط أنه لا يمكن أن نجري أصلا في بعض الأطراف دون البعض. وبناء على هذا يبقى العلم الإجمالي منجزا في جميع الأطراف. أما إذا أمكن أن نجري الأصل المؤمن في بعض دون بعض، مثلا أجرينا استصحاب النجاسة في الإناء الأول ولم يجري الاستصحاب النجاسة في الإناء الثاني، أو أجرينا استصحاب الحلية في الإناء الثاني ولم يجري الاستصحاب في الإناء الأول لعدم العلم بالحالة السابقة، على هذا الأساس يكون علم الإجمال غير منجز، لأنه في أحد الطرفين نجري الأصل المؤمن، وفي الطرف الآخر نشك أنه هل هو المعلوم إجمالا أو ليس هو المعلوم إجمالا، ويكون الشك شكا بدويا، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا. لذلك قال الأصوليون بأجمعهم، من يقول بمسلك الاقتضاء ومن يقول بمسلك العلية في تفسير العلم الإجمالي، كلاهما يتفق في هذه النقطة، أنه العلم الإجمالي لا يمكن أن يكون منجزا لجميع الأطراف إذا كان هناك أصل يجري في البعض دون البعض. لذلك لو منعنا إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي فإن هذا المنع ينجز العلم الإجمالي، ولكن مع فرق بين المسلكين. الذي يقول بمسلك الاقتضاء لا يرى وجوب الموافقة القطعية، وبناء على ذلك لا سبيل له لهذا الركن الثالث وإثباته إلا أن يقول بالتعارض، يعني أن الأصل المؤمن كما يجري في الطرف الأول يجري في الطرف الثاني، وإذا أجريناه في الطرفين معا يستلزم منه التعارض والتساقط، إذن يصبح العلم الإجمالي منجزا. أما إذا أجرينا الأصل في أحد الطرفين لدليل ولم يجري في الطرف الآخر، يمنع من تنجيز العلم الإجمالي. أما القائل بالمسلك العلية كالمحقق العراقي، هو لا يرى إمكانا ومجالا لإجراء الأصل أصلا في أطراف العلم الإجمالي. يعني في البداية محقق العراقي على مسلك العلية يمنع من إجراء الأصل في أطراف العلم الإجمالي قبل أن نصل إلى مرحلة التعارض، لأنه يرى أن العلم الإجمالي علة للتنجيز وليس مقتضيا للتنجيز. المسلك الاقتضاء كالمسلك المحقق النائيني وأمثاله يقولون أن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز لولا المانع، والمانع هو الأصل المؤمن. المحقق العراقي يعتقد أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي هو علة لتنجيز المعلوم إجمالا، لذلك من البداية يسد الباب على إجراء الأصول العملية، وأدلة الأصول العملية لا تشمل أطراف العلم الإجمالي أصلا. وبناء على هذا إذا لا تشمل أدلة الأصول العملية أطراف العلم الإجمالي، يصبح العلم الإجمالي منجز، لأنه علة لإثبات المعلوم إجمالا، ويكون بمنزلة العلم التفصيلي. يتنازل المحقق العراقي عن الركن الثالث أم لا؟ هل يرى أن الركن الثالث صحيح وهو تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي وتساقطها، وبالنتيجة ماذا نقول؟ وبالنتيجة نقول أنه العلم الإجمالي يبقى على تنجيزه في جميع الأطراف. تعارض الأصول ثم تساقط الأصول فرع إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي، والمحقق العراقي لا يرى أصلا مجالا لإجراء الأصل العملي، لذلك جاء بصياغة ثانية وقال أنا أرى الركن الثالث ركنا في تنجيز العلم الإجمالي، ولكن لا أصوغه بهذا البيان أن الركن الثالث هو تعارض الأصول في أطرافه وتساقط الأصول ثم تنجيز العلم الإجمالي. هذا على مسلك الاقتضاء هذا البيان صحيح، أما على مسلك العلية أنا أفسر الركن الثالث بتفسير ثاني، وهو أن العلم الإجمالي يكون على جميع التقادير منجزا. بعبارة أخرى، لم يرد ترخيص من الشارع في بعض الأطراف، لم يقل أنه الأصول العملية تجري ثم تتعارض ثم تتساقط ثم نرجع للعلم الإجمالي ويكون منجزا، لا، يقول المقصود من الركن الثالث أن العلم الإجمالي منجز إذا كان تنجيزه على جميع التقادير مفروض، يعني على جميع الأطراف، يعني لم يكن هناك مؤمن عن التنجيز في أحد الأطراف. مثلا علم الإجمالي في نجاسة أحد الإناءين منجز في جميع الإناءين، نعم، أما إذا كان هناك استصحاب للنجاسة أو استصحاب للحلية أو استصحاب للطهارة على سبيل المثال في أحد الإناءين وأجريناه، هذا صار شنو؟ مؤمنا. إذن معناته أن العلم الإجمالي ليس منجزا على جميع التقادير. هذا الصياغة الثانية للركن الثالث. إذن نلخص الكلام في الركن الثالث، نقول الركن الثالث في تنجيز العلم الإجمالي له تفسيران. التفسير الأول أن المقصود من الركن الثالث أن الأصول العملية بنحو السواء تجري في جميع الأطراف العلم الإجمالي ثم تتعارض ثم تتساقط. هنا إذا كانت الأصول العملية بلغت مرحلة التعارض والتساقط صار العلم الإجمالي منجزا. هذا على رأي مسلك الاقتضاء. على رأي مسلك العلية، المحقق العراقي هكذا يفسر الركن الثالث، يقول المقصود من الركن الثالث أن العلم الإجمالي يكون منجزا للمعلوم إجمالا على جميع التقادير، يعني لا يمكن أنه في فرض وفي طرف منجز وفي طرف آخر ليس منجز. وش كيف تصور أنت المحقق العراقي أن العلم الإجمالي مرة يكون منجزا على جميع التقادير ومرة ليس منجزا على جميع التقادير؟ يقول الفرق بين الصورتين هو في الأصل المؤمن، إن ورد ترخيص من الشارع فهذا معناته أن الشارع تنازل عن حقه، مقتضى حق الطاعة أن العلم الإجمالي علة للتنجيز وهو بمنزلة العلم التفصيلي، ولكن الشارع أحيانا يتنازل عن حقه ويقول رخصتك في أحد الأطراف، فهذا معناته أن العلم الإجمالي ليس منجزا على جميع التقادير وإنما على تقدير منجز وعلى تقدير ليس منجز، يعني في طرف منجز وفي طرف غير منجز. إذا كان هناك أصل مؤمن وترخيص من الشارع إذن ليس منجزا على الإطلاق. فإذا الركن الثالث أن يكون العلم الإجمالي منجزا للمعلوم بالإجمال على جميع الفروض والتقادير. قد تسأل أنه ما الفرق بين هذين الركنين أو بين هذين التفسيرين؟ الفرق وين تجلى؟ الفرق أو الثمرة العملية تجلى في، على سبيل المثال، إذا كان عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، وهذا العلم الإجمالي الذي عندنا بنجاسة أحد الإناءين لو فرضنا أنه ورد أصل مؤمن في أحدهما دون الآخر، قب على رأي مسلك الاقتضاء بلا شك أنه هنا علم الإجمالي ليس منجزا. على رأي مسلك المحقق العراقي أيضا مفروض أن نقول أنه ليس منجزا، بس المحقق العراقي كان يرى أنه مسلك العلية ومقتضى مسلك العلية أن الأصل المؤمن أصلا ما يمكن أن يشمل أطراف العلم الإجمالي، إذن كيف نقول الأصل المؤمن يجري في بعض الأطراف دون البعض؟ محقق العراقي يقول أنا مقصودي من التنجيز على جميع التقادير ليس مقصودي المنع من الأصل المؤمن، مقصود أنه المنجز للتكليف في جميع التقادير يكون فقط العلم الإجمالي ولا يكون هناك دليل آخر على التنجيز. فإذا وجد هناك دليل آخر ينجز تكليفا في أحد الأطراف هذا معناته أنه رفع تنجيز العلم الإجمالي. مثلا أنت تعلم بنجاسة أحد الإناءين وأحد الإناءين مستصحب النجاسة، هنا المحقق العراقي يقول ليس منجزا التكليف. لماذا؟ لأنه يقول الاستصحاب عندما أجريناه في الإناء الأول صارت النجاسة منجزة، إذن معناته أن علمك الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين في مورد الاستصحاب بعد ليس منجز، لأنه عندك أصل منجز وتنجيز المنجز غير معقول أصلا، لأن الشيء المنجز منجز بعد. أنت تجي تقول أنه هذا المنجز منجز مرة ثانية هذا مستحيل وباطل. إذن أنا أرفع اليد عن تنجيز العلم الإجمالي، عندما رفعته ثم أأتي بأصل مؤمن في الطرف الآخر. لذلك الفرق العملي بين مسلك العلي ومسلك الاقتضاء هذا أنه بناء على مسلك الاقتضاء يمكن أن يأتي الأصل المؤمن مباشرة يشمل بعض الأطراف، ولكن بناء على مسلك المحقق العراقي الأصل المؤمن لا يمكن أن يجري ابتداء. أنت أول شيء مفروض تزلزل العلم الإجمالي وتأخذ منه المنجزية، ثم يأتي مكان ومجال أصل المؤمن. أنت إذا أجريت استصحاب النجاسة وجعلت الإناء الأول نجسا، النجاسة المنجزة في الإناء الأول هل هي بواسطة العلم الإجمالي أم بواسطة الاستصحاب؟ بواسطة الاستصحاب. إذن العلم الإجمالي ليس منجزا للنجاسة في الطرفين. ليش؟ لأنه في طرف الاستصحاب بعد ماكو مجال العلم الإجمالي، عندك الاستصحاب والمنجز لا يتنجز مرة ثانية. فبناء على ذلك الطرف الأول خرج عن أطراف العلم الإجمالي، بقي الطرف الثاني، تحتمل أن المعلوم إجمالا في الطرف الثاني، وهذا الاحتمال على مستوى شبه البدوية. إذن يمكنك أن تجري الأصل المؤمن. أما بالنسبة إلى مسلك الاقتضاء أنت ما تحتاج للاستصحاب. أنت تقول إذا فرضنا أنه قام دليل مثلا النجاسة التي كانت في الإناء الأول كانت نجاسة ذاتية أي العينية، النجاسة المعلومة إجمالا كانت نجاسة عرضية، أنت تقول النجاسة الذاتية لا يمكن إجراء إصالة الطهارة فيها على رأي وكما أشرنا سابقا، أما النجاسة العرضية يمكن أن تجري الأصل الطهارة فيها. إذن الإناء الثاني الذي لا تحتمل فيها النجاسة الذاتية تجري فيها الأصل المؤمن وهو الطهارة، أما الإناء الأول لأنه فيها احتمال النجاسة الذاتية لا يمكنك أن تجري أصل المؤمن، وبناء على هذا تجتنب عن الإناء الأول وتجري إصالة الطهارة في الإناء الثاني. أما بناء على رأي المحقق العراقي أنت صن ما لك مجال أنه تجري إصالة الطهارة في الإناء الثاني، لأن العلم الإجمالي علة للتنجيز، أنت لك حق أن تجري الأصل المؤمن إذا رفعت اليد عن تنجيز العلم الإجمالي المطلق. كيف ترفعه؟ إذا أمكنك أن تنجز التكليف في أحد الأطراف بحيث يزلزل تنجيز العلم الإجمالي، ثم ينفتح لك باب أن ترجع إلى الأصل المؤمن في الطرف الآخر، وهذه ثمرة العملية بين المسلكين أو بين القولين. سيد الشهيد رحمة الله عليه لا يوافق المحقق العراقي هنا ويوافق المحقق النائني ومن يقول بمسلك الاقتضاء. ما هو دليله؟ سنبين، نطبق هذا المقدار من البحث. الركن الثالث أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي لدليل الأصل المؤمن. بعبارة مختصرة الركن الثالث هو تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي، العبارة المختصرة. إذ لو كان أحدهما أي أحد الأطراف مثلا غير مشمول لدليل الأصل المؤمن لسبب آخر لجرى الأصل المؤمن في الطرف الآخر بدون محذورين. مثلا كما مثلنا أحد الأطراف محتمل النجاسة الذاتية، والمفروض أن إصالة الطهارة لا تجري في النجاسة الذاتية، ولكن الطرف الآخر لا يحتمل فيها النجاسة الذاتية. إذن نحن نجري الأصل المؤمن في الطرف الذي لا نحتمل النجاسة الذاتية، ويبقى الطرف الآخر واجب الاجتناب. وهذه الصياغة إنما تلائم صياغة ماذا؟ تعارض الأصول. إنما تلائم إنكار القول بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية الذي من التزم بذلك؟ الشيخ الأنصاري والمحقق النائني ومن تبعهم، الذي عبر عنهم بمسلك الاقتضاء، إذ بناء على هذا الإنكار، يعني إنكار العلية، يتوقف تنجز وجوب الموافقة القطعية على التعارض بين الأصول المؤمنة، وهذا هو الرأي المشهور. وأما على القول بالعلية، أي علية العلم الإجمالي، كما هو مذهب المحقق العراقي، فلا تصلح الصياغة المذكورة، يعني تعارض الأصول، لأن مجرد كون الأصل في أحد الطرفين لا معارض له لا يكفي لجريانه، ما يكفي، لأنه ينافي علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. إحنا من البداية نقول أنه الأصل عملي لا يجري، إذن أصل عملي لا يجري، هل الركن الثالث نتنازل عن ونقول لا حاجة إلى الركن الثالث؟ المحقق العراقي يقول لا، نحتاج إلى الركن الثالث ولكن بصياغة ثانية. فلا بد من افتراض نكتة في الرتبة السابقة تعطل العلم الإجمالي عن التنجيز. النكتة من شنو كانت النكتة؟ هي أنه ذكرت كما في المثال والثمرة العملية أن نستصحب مثلا بقاء النجاسة في أحد الإناءين بحيث صارت النجاسة منجزة، بعد العلم الإجمالي لا ينجس النجاسة، لا ينجس النجاسة. ليش؟ لأن النجاسة المنجزة بعد ما لا معنى أن تكون منجزة مرة ثانية. لذلك أن الإناء الأول بلا شك واجب الاجتناب، ويبقى الإناء الثاني، هل هو مصداق المعلوم إجمالا أم لا؟ شك بدوي، ليتاح للأصل المؤمن أن يجري. إذن من هنا سيد الشهيد يشير إشارة إجمالية ولكن سيوضحها أكثر، أن الفرق العملي بين المسلكين هو في كيفية التمسك بالأصل المؤمن. القائل بالمسلك الاقتضاء رأسا يرجع إلى الأصل المؤمن بدون أي مشكلة، ولكن القائل بمسلك العلية يحتاج إلى دوران خاص إلى أن يصل إلى الأصل المؤمن. ومن هنا صاغ المحقق العراقي الركن الثالث صياغة أخرى، وحاصلها أن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على صلاحية العلم لتنجيز معلومه على جميع تقاديره، بين قوسه يعني على جميع أطرافه، فإذا لم يكن صالحا لذلك أي للتنجيز على جميع التقادير فلا يكون منجزا. وعلى هذا فكلما كان المعلوم الإجمالي على أحد التقديرين غير صالح للتنجز بالعلم الإجمالي لم يكن العلم الإجمالي منجزا، لأنه لا يصلح للتنجيز إلا على بعض تقادير معلومة، وهذا التقدير أي البعض غير معلوم. ليش؟ لأنه أنا عندما مثلا أستصحب النجاسة في الإناء الأول وأقول الإناء الأول بالاستصحاب نجس، نأتي إلى الإناء الثاني، إناء الثاني من يقول هو النجس المعلوم إجمالا؟ قد يكون هو النجس المعلوم إجمالا واقعا، وقد يكون الإناء الأول. لذلك احتمال التنجيس الإناء الثاني ليس احتمالا قطعي، ولهذا كيف أقول العلم الإجمالي منجز في الإناء الثاني، والحال أنه مو معلوم أن العلم الإجمالي في الإناء الثاني واقعا هو منطبق عليه المعلوم إجمالا أو ليس منطبقا. فلا أثر عقلا لمثل هذا العلم الإجمالي، لأنه يصل إلى مستوى الشك البدوي. ويترتب على ذلك أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا إذا كان أحد طرفيه منجزا بمنجز آخر غير العلم الإجمالي. لاحظوا إحنا خرجنا عن الأصل المؤمن، أول مرة نريد أن نقول هناك منجز في أطراف العلم الإجمالي، ثم ننتقل إلى شنو؟ إلى الأصل المؤمن. هاي طريقة المحقق العراقي، لأن المحقق العراقي ما يعطي مجال على مسلكه، أنت من البداية ترجع إلى الأصل المؤمن.
إلا أنه أول شيء تزلزل العلم الإجمالي ثم تأتي لأصل مؤمن. وتزلزل العلم الإجمالي يتوقف على أنه أحد الأطراف يصير منجز بدليل آخر من إمارة أو أصل منجز، وذلك مثل استصحاب الذي احنا مثلناه. لأن العلم الإجمالي في هذه الحالة، في أي حالة؟ في الحالة التي أحد الأطراف منجز بمنجز آخر، لا يصلح لتنجيز معلومه على تقدير انطباقه على مورد الإمارة أو الأصل، لأن هذا المورد منجز في نفسه مثل ما ذكرنا بالاستصحاب، النجاسة ثابتة، والمنجز يستحيل أن يتنجز بمنجز آخر. تحصيل للحاصل لاستحالة اجتماع، تحصيل لحاصل، هذا وجه الأول. وجه الثاني، استحالة اجتماع علتين مستقلتين على أثر واحد، لأنه ما يصير النجاسة معلول، وهذه النجاسة مرة نثبتها بالاستصحاب ومرة نثبتها بالعلم الإجمالي، هذا بمنزلة توارد العلتين على معلول واحد. وهذا يعني أن العلم الإجمالي غير صالح لتنجيز معلومه الإجمالي على كل حال، يعني على جميع التقادير، فلا يكون له أثر في الطرف الآخر. إذن ما دام لم يكن له أثر في الطرف الآخر، يأتي مجال الأصل المؤمن، فنجل الأصل المؤمن في الطرف الثاني. والفرق العملي بين هاتين الصياغتين يظهر في حالة عدم تواجد أصل مؤمن في أحد الطرفين، وعدم ثبوت منجز فيه أيضا سوى العلم الإجمالي. يعني إذا فرضنا أنه لا يوجد أصل مؤمن في أحد الطرفين، وإنما الأصول متعارضة، وعدم ثبوت منجز في أحد الطرفين ولكن ثبوته في الطرف الآخر، هذا عبارة كنت تضيفونها لعبارة سيد الشهيد شوية هنا مبهمة، وعدم ثبوت منجز في أحد الطرفين أيضا مع ثبوت المنجز في الطرف الآخر سوى العلم الإجمالي. يعني عدم ثبوت منجز في أحد الطرفين سوى العلم الإجمالي مع وجود المنجز في الطرف الآخر غير العلم الإجمالي، فإن الركن الثالث حسب الصياغة الأولى لا يكون ثابتا. ليش لا يكون ثابتا؟ لأنه لم يتواجد أصل مؤمن في أحد الطرفين وإنما تواجد في الطرف الآخر. إذن الركن الثالث حسب الصياغة الأولى مو ثابت، لأنه يوجد أصل مؤمن في أحد الأطراف دون الطرف الآخر، ولكن حسب الصياغة الثانية ثابت. لماذا ثابت؟ لأنه المنجز لم يكن موجودا في أحد الطرفين. هذا الفرق بينهما. إذا فلذلك العبارة أنا أعيدها مرة ثانية لأن العبارة شوي مغلقة. والفرق العملي بين هاتين الصياغتين يظهر في حالة عدم تواجد أصل مؤمن في أحد الطرفين. يعني ماذا؟ يعني أحد الطرفين لا يوجد فيها أصل مؤمن ولكن الطرف الآخر فيها أصل مؤمن. زين، بناء على هذا الصياغة الأولى من الركن الثالث مو ثابت. ليش مو ثابت؟ لأنه تعارض الأصول ما موجود، لأنه أصل مؤمن في أحد الأطراف موجود دون الطرف الآخر. وعدم ثبوت منجز في أحد الأطراف أيضا سوى العلم الإجمالي، ولم يثبت منجز في أحد الطرفين سوى العلم الإجمالي. المقصود مو أنه ثابت في الطرف الآخر، لا، لم يكن هناك منجز في كلا الطرفين، لذلك يكون الصياغة الثانية ثابتة لأنه منجز ما موجود. الصياغة الأولى ما ثابتة ليش؟ لأنه مؤمن في أحد الأطراف موجود، ولكن عبارة السيد الشهيد عبارة قاصرة عن إفادة هذا المعنى. زين، العبارة صارت واضحة، ونعيدها مرة ثانية، نعيدها مرة ثانية حتى تصير أوضح. والفارق العملي بين هاتين الصياغتين يظهر في حالة عدم تواجد أصل مؤمن في أحد الطرفين. نضيف إلى هاي العبارة شنو؟ وتواجده في الطرف الآخر. هاي العبارة كملوا، وتواجده في طرف آخر. وعدم ثبوت منجز في أحد الطرفين أيضا سوى العلم الإجمالي. هذا عدم ثبوت منجز في أحد الطرفين أيضا يعني شنو؟ يعني بلا فرق بين الطرف الأول والطرف الثاني، يعني عدم ثبوت منجز في جميع الأطراف، مقصود سيد الشهيد هذا. زين، المنجز لم يكن ثابتا في جميع الأطراف، المؤمن موجود في أحد الأطراف، الصياغة الأولى للركن الثالث ما موجودة لأنه مؤمن موجود، أما الصياغة الثانية للركن الثالث موجود. ليش؟ لأنه منجز ما موجود، والمحقق العراقي لا يرى مجالا لأصل المؤمن. ولكن عبارة السيد الشهيد عبارة قاصرة عن ذلك. وعدم ثبوت منجز فيه، هذا فيه ما يرجع إلى أحد، يرجع إلى الطرفين. وعدم ثبوت منجز في الطرفين أيضا سوى العلم الإجمالي. إذا صارت العبارة أوضح، إنه ظاهر العبارة أن فيه يرجع إلى الأحد، لو رجع إلى الأحد صار تناقض بالعبارة، لأنه إذا كان هناك منجز في أحد الطرفين